والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. قال: وكل تحقيق يتعلق بترتيب الأشياء حتى يتأدى منها إلى غيرها، بل بكل تأليف، فذلك التحقيق يحوج إلى تعريف المفردات التي يقع فيها الترتيب والتأليف، لا من كل وجه، بل من الوجه الذي لأجله يصلح أن يقع فيها. بينا أن بعد أن ثبت أن المنطق صناعة فكرية، وأن الصانع أي صانع يحتاج أن يعلم بالإضافة إلى كيفية الترتيب بين مواد الصناعة، أن يتعرف أيضا على الأحوال، عليكم السلام، على أحوال المفردات التي يقع فيها، التي تقع فيها تلك الصناعة. فالمنطقي بما هو منطقي يبحث في صناعة المنطق، لابد أن يكون على علم ودراية بالإضافة إلى أحوال التأليف، أن أيضا يكون على علم ودراية بأحوال المفردات التي يقع فيها هذا التأليف والترتيب. هنا يريد أن يشير إلى أمر إضافي وهام، أن الصانع عندما يريد أن يتعلم أحوال المفردات لا ينبغي أن يعرفها على نحو الإطلاق مطلق المعرفة بأحوال المواد، ولكن ينبغي أن يعرفها من حيث هي نافعة في الصناعة. هذه حيثية هامة ومهمة. يعني مثال البناء مثلا، البناء يروح لابد أن يعرف، يكون عنده علم بالأحجار، بالحجر، من حيث هو داخل في بناء البيت، فيهم له. ولكن أي معرفة هذه؟ هل البناء يحتاج أن يعلم أن الحجر مثلا جسم مركب المادة وصورة؟ لا ينفعه بشيء. أو أن الحجر ممكن أو حادث زماني أو غيره، معلومات تتعلق بالحجر في النتيجة. لا، هذه لا تنفع البناء من حيث هو بناء، هذه جهلها لا يضره من حيث هو بناء. البناء يريد أن يعلم الحجر مثلا من حيث هو نافع في البناء، يعني هل هذا حجر رملي أم حجر صخري؟ حجر رملي مثلا يصلح في الحائط، أم حجر صخري يصلح في الأساس قواعد؟ هذه المعرفة نافعة، أما مركب من هيولة ومادة وصورة ما تنفع فيها البناء. كانت معلومات، معلومات شريفة، ولكن لا تنفعه في الصناعات، وقف عليها بقية الصناعات. أيضا هنا يريد أن يقول أن المنطقي عندما يبحث عن المفردات الخاصة التي بينا ما هي المعقولات الثانية المنطقية، أولا لا يبحث عنها من حيث ماهياتها كمعقولات أولى، ولا أيضا أن يبحث عنها من حيث هي معقولات ثانية على الإطلاق، لا، من حيث هي معقولات ثانية ينتقل منها إلى المجهول التصوري أو التصديق، يعني من حيث هي نافعة في اكتساب التصور والتصديق. هو يريد أن يقول هكذا، لأن المعقولات الموجودة عند المنطقي مثل الإنسان، هذا الإنسان مثلا صار يبحث عن ماهيته من حيث هو مثلا معقول أول وحقيقة من الحقائق العينية، يقول هل ماهية الإنسان أصيلة أو اعتبارية، موجودة في الخارج غير موجودة في الخارج، بأي نحو موجودة، هذا لا يهم المنطقي شيء، وإنما يبحث عن الإنسان من حيث هو كلي ويسمى المعقول الثاني. ولكن أيضا لا على الإطلاق، يعني من حيث هو كلي على الإطلاق، لأن أيضا الكل يبحث عنه فين؟ في الفلسفة، يقول هل الكل موجود في الخارج أم لا؟ وإذا وجد في الخارج هل واحد كثير جوهر عرض مادي مجرد؟ لاحظ هذا لا يبحث عنه أصلا الكل، لا يبحث عنه في الفلسفة، وهذا لا يتعلق بعلم المنطق من حيث هو منطق، لا، وإنما يبحث عن الكل من حيث هو ينقسم إلى ذاتي وعرضي ويدخل في الحدود والأقوال الشائعة. لاحظ إذن هذه الحيثية هي المطلوبة، إذا أن يبحث عن أحوال المعقولات الثانية من حيث هي نافعة في اكتساب المجهول التصوري. لذلك قال هذه المعرفة لا من كل وجه، قال لا من كل وجه، بل من الوجه الذي لأجله يصلح أن يقع، يعني الترتيب والتأليف فيها، يعني في المفردات، لا من كل وجه، بل من الوجه الذي لأجله يصلح أن يقع التأليف والترتيب فيها، واضح؟ أي لا من حيث هي معقولات أولى وطبائع لأعيان الموجودات. المعقولات الأولى هي الماهيات، وأيضا تسمى بالطبائع الكلية، هذا أيضا مصطلح آخر للماهيات، طبائع كلية وطبائع لأعيان الموجودات الأصيلة اعتبارية كما يحدث الآن في الحوزة، هذا لا يمن منطق من حسب منطق، بل من حيث هي معقولات ثانية، يعني من حيث هي موجودة الذهن، ولا كذلك مطلقة. طبعا لا كذلك مطلقة موجودة محذوفة في طبعة الطبعة الحجرية، موجودة طبعا بيروت شيخ صادق، عندك ولا موجودة؟ ما اعتقد موجودة. موجودة؟ لا، بل من حيث هي معقولات ثانية بعدها. هذه ناقصة، نسخة بيروت هي نسخة مصر. ما موجودة نسخة مصر، يعني ليس بشيء جديد، ليس في عرضها، مجرد إعارة الطبع بلا تصحيح، وصولنا الدنيا بعد. طبعا نسخة بيروت أو نسخة مصر تميز عن بقية النسخ بشيء فائدة من ناحية ترتيب العبارة، يعني ترتيب العبارة والنقاط والفواصل والأقوات جيدة جدا، ممتازة جدا، ولكن لا تخلو من أخطاء كما هذا الخطأ الآن. ولا كذلك مطلقة، يعني لا على الإطلاق، وإلا المعقولات الثانية المنطقية مثل الكل والجزء يبحث عنها في الفلسفة، من أبواب الفلسفة في أحكام الناهي، يعني لا من حيث هي موجودة، عليكم السلام، لا نبحث عن الكل والجزء مثلا من حيث هو موجود، لا، فإن هنا تعين هذا معنى لا مطلق، يعني فإن البحث عن المعقولات الثانية من حيث هي معقولات ثانية، يعني من حيث هي موجودة، يتعلق بالفلسفة ليه؟ يتعلق بالفلسفة الأولى. نعم، قلنا حتى ما قلت عن حاجة موجودة، نعم، يتعلق بالفلسفة الأولى، بل من حيث ينتقل منها إلى غيرها، يعني ينتقل من هذه المعقولات الثانية إلى غيرها، يعني من حيث يكتسب فيها المجهول التصوري والتصديقي، الانتقال الفكري، الانتقال من المعلوم إلى المجهول، واضح؟ من المعلوم إلى المجهول، واضح؟ الانتقال التأليف لهذين المعنى. إذن المفيد للصانع في معرفة أحوال المواد هي معرفة أحوالها من حيث هي نافعة الصناعة، كما ضربنا مثال البناء، أما في المنطق هنا يبحث عن أحوال المعقولات الثانية المنطقية من حيث هي نافعة اكتساب المجهول التصوري والتصديقي، واضح؟ طيب الماهية لا ذهنية ولا خارجية، الماهية ما هي يعني؟ ويعرضها الوجود الخارجي في الخارج والذهني في الذهن. الماهية عن الطبيعة الكلية الأشياء، ذات الأشياء، تكون طارة ذهنية فترتب عليها أثر خاصة، وطارة خارجية فترتب عليها أثر أخرى، واضح؟ الماهية ماهية بعد، لا ذهنية ولا خارجية، لكن طبعا احنا بنتكلم عن الماهية الموجودة عندنا. نعم. إذا يلزم من ذلك خلاصة هذا القول، أن ينبغي للصناعة أن تبين شيئين، الشيء الأول أحوال المعاني المفردة من جهة، أحوال المعاني المواد، يعني مواد الصناعة، وأحوال التأليف بينها من جهة الثانية، أي صناعة هدف. إذن صناعة المنطق أيضا من حيث هي صناعة علمية، لابد أن يشتمل أبوابها على هذين الأمرين، بيان أحوال المعاني المفردة هو المواد، وبيان أحوال التأليف، هذا يبدأ في الدخول في فهرسة علم المنطق وبيان ترتيب أبوابه على النحو المؤدي إلى المطلوب، واضح؟ بيان ذلك. لذلك قال، نطبق هذا النص، ولذلك، يعني بناء على ما مضى، ولذلك كانها بداية لتعليم، أو كذلك التحقيق يحوج إلى تعريف المفردات التي يقع فيها الترتيب والتأليف، ولذلك ما يحوج المنطقي فينا، ما هنا ما يحوج المنطقي إلى أن يراعي أحوالا من أحوال المعاني المفردة، ثم ينتقل منها إلى مراعاة أحوال تأليف، واضح؟ هذا بداية بين صحراء عين المنطق. إذا أبواب المنطق لا يمكن أن تخلو إلا عن أمرين، إما باب يبين أحوال المواد، أو باب يبين أحوال الإيه؟ من بحث المنطق هذا معنية ببيان هذين الأمرين. جيد، نطبق هذا. يقول أولا موصولة، نعم موجودة موجودة، لا ما موصولة، ولذلك الذي يحوز، يعني هذا هو الذي يحوز المنطق. أي ماشي، لحظة واحدة. إيه نعم نعم أنا أراعي. نعم ليش؟ لا مو زائدة، لا 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 مو زائدة، موصولة هذه. وبيقول على نسبة الإعراب، ولذلك لا ما يحلق البحر واحدة الذي ما مبتدأ خبره، لا مو زائدة، لا لا مو زائدة. هذه كثيرة جدا في عبارة الشيخ الرئيس، ما الموصولة؟ ولذلك ما يحوج المنطقي إلى أن يراعي أحوالا. نعم، ما هنا مبتدأ ذلك الذي هو يمكن نفس الكلمة الجملة الفعلية يحوج المنطقي، ها؟ ولا صيغة الموصولة جاي مهضي على الخبر. نعم نعم
كان
على ايش؟ لا لا هي ما هي ما هي المبتدأ، الخبر هذه يحوز المنطق. نعم هو نعم نعم الظاهر هو هكذا. نعم نعم يعني يحوز مراعاة مراعاة. جيد، المهم توجه هنا التأليف، التأليف على نحوين، تأليف بين المعاني المفردة، بين الألفاظ يعني المعاني المفردة، وتأليف بين الايه المعاني المركبة. التأليف بين المعاني المفردة يسمى الترتيب الأول في مصطلح المعنى، والتأليف بين المعاني المركبة يسمى الترتيب الثاني. أما الترتيب الأول وهو بين المعاني المفردة فهو يقع في الأقوال الشارحة وفي القضايا، لأن أجزاءها مفردة، الأجزاء الشارحة والقضايا أجزاؤها إيه؟ القضايا. الترتيب الذي يقع فيها ترتيب إيه؟ أول. أما التركيب الثاني فهو التركيب بين القضايا، ومحله القياس، لأن القضية من حيث هي مقدمة، يعني من حيث هي جزء قياس، تعتبر في حكم المفرد، وإن كانت بالنسبة للمفردات مركبة. واضح؟ نعم، جزء القياس تمام، مفرد من مفرد القياس. والتأليف هنا ما تأليف ليه؟ الفرد الثاني، التركيب الثاني لا أول. إذن هنا تأليفا جيد، وكل تأليف يتعلق بمفردات، بمفرداته الخاصة به. التأليف الأول الواقع في الأقوال الشارحة والقضايا، يبحث عن أحوال مفرداته بإلحاظ صوري وبإلحاظ مادي. معنى الإلحاظ الصوري في البحث عن المفردات يعني البحث المجرد عن المواد، بحث تجريبي. والبحث المادي عن المفردات يعني المعاني المفردة، يعني البحث المتعلق بالإيه؟ بالمواد، لا المجرد عنها. ولذلك يبحث عن الأحوال المفردة، الأحوال الصورية يعني الكلية المجردة عن المواد في باب الإيساغوجي، ويبحث عن الأحوال المادية في باب قاتغوريات يعني المقولات. فهم ذلك، يعني نحن نأتي في باب إيساغوجي ونبحث عن المعنى المفرد، نقول المعنى المفرد إما كلي أو جزئي، والكل إما ذاتي أو عربي، والعربي إما جنس أو فصل، أو ها والعرض إما عام أو خاص. هي تقسمك كما ترى تبحث عن المعاني من حيث إيه كلية هذه ما لها علاقة بجسم ولا بنظارة ولا بإنسان ولا بحيوان. تبحث معاني قوالب صورية كلية مجرد عن المواد الخاصة. واضح؟ إذا هذا يبحث عن الأحوال الصورية والمفردات أي في باب الإيثاغوجي باب الكليات الخمسة. أما عندما تأتي في باب المقولات يبحث عن ماذا؟ عن الأحوال المادية. يعني ماذا؟ يعني يقول لك الجنس يعني الحيوان، الجنس الضعيف الجوهر، الجنس المتوسط الجسم. بضرب الأمثلة الأجناس العالية هي المقولات العشرة موجودة كم وكيف وأين إلى آخره. إذا هنا العوارض مثلا العامة مثل هذا الماشي الضاحي إلى آخره، عوارض خاصة كذا. فإذا هنا يبدأ في حشو تلك القوالب أو في تطبيق هذه المعاني الكلية على جزئياتها المادية. إذا النافع في باب المقولات هو إمدادك بالمواد لأن ضعاف في هذه القوالب. إذا المعنى المفرد له صورة مجرد عن المادة وله إيه؟ مادة في داخل هذا ليه؟ هذا الصور هذه الصور. لاحظ إذا تبحث عن الأحوال الصورية للمعاني المفردة في باب إيثاغوجي ويبحث عن أحوالها المادية في باب إيه؟ المقولات. ذلك هنا يتبين لك الخدمة العظيمة التي قدمها المعلم الأول للإنسانية أنك أنت بهذين البابين تلاحظ إزاي؟ تستطيع أن تكتفي بتصورك. وضع لك القوالب الكلية لاكتساب الحدود والرسوم ولم يتركك هكذا ويجعل المقضيق عليك كما يفعل الفقهاء مثلا يعطيه مثلا قضايا شرطية والتصديق على عهدتك. لا، هذا جاء وأمدك أيضا بالإيه؟ بالمصادق الجزئية المادية لهذه القوالب، لم يتركك كده هكذا إيه؟ مهملة. هذه غاية العناية والاعتناء بالإنسان يمدك بالإيه؟ بالصورة وبالمادة وأنت ليس عليك إلا إيه؟ التصديق. واضح؟ هذا بالنسبة للمعاني المفردة. أما المعاني المركبة يعني القضايا فهذه أيضا يبحث عنها عن أحوالها الصورية والمادية. ولكن توجه هنا الأحوال الصورية والمادية في باب القضايا يعني المعاني المركبة غير معناها في المعاني المفردة. الأحوال الصورية للقضايا يعني من حيث هي تعرضها هيئة وحدانية لا مجرد عن المواد. والأحوال المادية للقضايا يعني القضايا من حيث مادتها يعني من حيث يقينية أو مسلمة مشهورة مظنونة مقبولة. هذا معنى الأحوال المادية للقضايا. واضح؟ إذا هذا معنى آخر مو معنى تجرد عن المادة أو تلفظ يعني تجرد عن اللفظ أو تلفظ في اللفظ كان في المعاني المفردة. لا، هذا معناه الأحوال السورية للقضية يعني تبحث عن القضية من حيث الوضع والحمل والكم والكيف والجهة. والأحوال المادية أن تبحث عن القضية من حيث يقينية يعني من حيث تعلق مناصب التصديق بها من حيث يقينية مشهورة مسلمة مضمونة مقبولة إلى آخره. الأحوال السورية في القضايا يبحث عنها في باب القضايا من المنطق باب الضرر من الضرر من هذا يعني باب العبارة أو القضايا. والأحوال المادية للقضايا يبحث عنها في آخر باب القضايا ويبحث عنها في أثناء البحث عن الصناعات الخمسة يعني في مقطع مورداي المورد الأساسي في نهاية البحث القضايا ثم يبحث عنها بعد ذلك في أثناء البحث عن الصناعات الخمسة. واضح؟ إذا تبين لنا ذلك نستطيع أن نفحص علم المنطق. المنطق له كم باب كما أسلفنا؟ له 9 أبواب. الباب الأول هو كما قلنا باب إيثاغوجي. باب إيثاغوجي يبحث فيه عن الأحوال الصورية لله. توجد احنا عن تهرس العلم من حيث البحث عن المواد والتأليف. توجد أكتب هذه التقسيم. باب إيثاغوجي يبحث عن في أوله عن الأحوال الصورية للمعاني المفردة وفي آخره عن كيفية التأليف بينها.
يعني عايز نبين لك احوال كيفيه التسجيل بالحق وليه وشرات معينه. هذا جرى التسجيل بيان الاحكام السوريه او الاحوال السوريه للمعاني المفرده واحد في اوله وفي اخره يبين لك الاحوال احوال التاليف بين هذه المفردات. الثاني باب كاتيجوريات يعني المقولات يبين لك الاحوال الماديه للمعاني المفرده. هذا الباب الثاني. الباب الثالث باب العباره او برانيات اللي هو القضايا ويبحث في اوله عن الاحوال السوريه للمعاني المركبه. يعني الاحوال السوريه في القضايا عن الكم والكيف والجنس. وفي اخره عن الاحوال الماديه للقضايا تنقسم الى يقينيات ومسلمات ومشروعات الى اخره. ثم ياتي باب الباب الرابع القياس. القياس يبحث عن احوال التاليف بين المعاني المركبه يعني بين القضايا فقط ولكن من حيث هي سوريه يعني القضايا السوريه لا من حيث ما تفهم يعني التأليف بين القضايا من حيث هي سورية. وإلى هنا يختم المنطق الحمد لله. وإلى هنا يختم المنطق وهذا يسمى المنطق السوري لأرسطو. المنطق السوري لماذا؟ لأنه يبحث عن بعد حين يطلق هذا المنطق الرمزي وإن كان ليس المعنى الرمزي الآن لأنه يبحث كما ترى يقول مثلا الصغرى ألف باء والكبرى كل باء جيم إذا فكل ألف هي جيم رمز رموز ما له علاقة أن ألف هذا مصداق العالم هذا باء الحدوث ما له علاقة بالموضوع رمزي أو صوري. وللأسف بعض العلماء ظن أن أرسطو ختم المنطق بهذا الأمر وقالوا هذا منطق صوري منطق لا قيمة له صوري فقط فلنا للصواب الخطأ فيه لابن حجر الصور أما المادة يمكن يمتلئ بالمغالطات وكانوا يشهدون أن أرسطو بعد أن انتهى من المنطق الصوري وضع لكتاب الحد والبرهان بعد مباشرة الحق به وهذا يكمل ويجبر النقص الموجود في المنطق الصوري لأن في البرهان أو بدأ يبين ليه في البرهان وغيره طبعا برهان وضع كتاب البرهان بدأ يبين الصواب في القياس من حيث مادته لا من حيث فقط الصورة يعني القياس هذه بتتخذ الأشكال المنتجة يعني صورة القياس فقط أما نحو وجود القضايا هل هي يقينية مسلمة كاذبة ولا علاقة ممكن قضايا كاذبة ويصدر منها شكل منتج صحيح ما في إشكال قائد من هو قائد ما له علاقة بالمادة هو جاء وبحث عن المادة القضايا في القياس زي جاء بحث البرهان والصناعات فإذا بحث الصناعات الخمس يبحث أيضا عن أحوال التأليف للقضايا من حيث مادتها لا من حيث فقط صورتها من حيث صورتها فقط كما هو في القياس واضح فكتاب البرهان تمم او اتم المنطق جيد اذا هذا هو ترتيب ابواب المنطق التسعه اربعه بيناهم والخمسه صناعات الخمسه اللي تبحث عن احوال التاليف القضايا من حيث المنطق جيد جيد حسنا سأشير للأبواب. أرسطو وضع ثمانية أبواب ثمانية أبواب ثم جاء بعده حوالي خمس قرون بورفيريوس السوري الأسكندرية وضع باب إيساغوجي إيساغوجي أو الكليات الخمسة من وضع أرسطو من وضع بورفيريوس ده من وضع أرسطو. أما إذا رجعنا إلى كتاب المنطق لأرسطوطاليس فهذا الباب مفقود فيه ولا اللي هو باب الكليات الخمسة ولكن موجود فيه في صورة مباحث لفظية متناثرة عن الذاتيات والعرضيات اللي أيضا مفقود عنها هنا في مباحث الألفاظ في صورة مبعثرة غير منظمة. أما عندما جاء بورفيريوس جعل هذا الباب محكم ومنظم ومرتب ولو أصل موجود في منطق أرسطو ضروري هذا بيان الذات والعرض والمعاد ولكن كان من صورة مبعثرة هو قام بتجميعها وترتيبها. طبعا هذا بالنسبة للأبواب أما بالنسبة للأمور الأخرى أضافها الشيخ الرئيس وغيره فبعد القضايا الشرطية والأمور هذه تزيح هنتكلم عنها عن أبواب أرسطو وضع 8 أبواب، وتركريوس أضاف الباب الآخر 9 وإيساغوجي. ثم بعد ذلك جاء المتأخرون ووضعوا مقدمة لإيساغوجي سموها بحث الألفاظ، سموها بحث الألفاظ كما سنشير لذلك. طيب هذا في أبواب المنطق من حيث هو منطق. في هذا الكتاب ما هو موجود؟ في هذا الكتاب الذي سنقرأه بإذن الله تعالى له 10 أنهج، كل من النهج الأول النهج العاشر. إيساغوجي يبدأ بالنهج الأول الثاني. لو إحنا نقرأه عن النهج الأول، إيساغوجي يبدأ بالنهج الأول والنهج الثاني. كاتيجوريات محذوف ما موجود، اعتمد على ما موجود في الفلسفة الكاتيجوريات أورده في الشفاء، مو في مدخل الشفاء، في منطق الشفاء موجود كاتيجوريات، أما في الإشراف حذف، إن مبنى الإشراف على الإيه؟ على الاختصار. ثم أن الكاتيجوريات يعني محلها هو في الفلسفة، وأن ما جاءت في المنطق نبدر بالأمثلة حتى يستأنف في الطالب، ولا تكونش الأبحاث تجريبية جافة، يريد أن يعرف الجنس مثل ماذا، مثل الحيوان. الفصيل مثل الناطق أو مثل الصاحب، فيستأنف باب الأولين فقط وضع المقولات في المنطق حتى يستأنف الصالح في الأمثلة الجزئية. فلذلك هو حذف هنا النهج الثاني في إيساغوجي، النهج الثاني والثالث والرابع في بحث الثالث والرابع والخامس، الثالث والرابع والخامس في بحث القضايا من الناحية الصورية. أما النهج السادس في بحث الأحوال المادية للقضايا، مسلمات مفهومات إلى آخره. النهج السابع والثامن في القياس الشرط والإقتران، والنهج التاسع في البرهان، والنهج العاشر في الفلسفة المغالطة عدم حزمة هنا ثلاثة صناعات الجدر والخطاب والشيعة لم يوجد في منطق الشفاء. لماذا؟ إن الذي يفيد الحكيم هم الصناعتين هذه، البرهان ونقيده المغالطة التي شبيهة البرهان. أما الجدل والصفصفة والخطابة أوكلها إلى إيه؟ الموصوع بالشفاء، منطق الشفاء. هذه الأنهج العشرة في هذا الكتاب. ولكن هو هنا قبل النهج الثاني وابتداء من الفصل الثالث بدأ ببحث مباحث الإيه؟ الألفاظ التي وضعها المتأخرون وتقريبا موجودة بصورة ما في منطقة أرسطو بصورة معصرة. مباحث الألفاظ اللي كانت موجودة في الأصول أيضا، ولكن في الأصول بصورة أكثر توسيعة. مباحث الألفاظ وضعها هنا كمقدمة لإيساغوجي، كمقدمة لإيساغوجي. إذن يقول نطبق هذا العبارة، التأليف أقول التأليف صنفان أول وثاني، والأول يعني التأليف الأول يقع في الأقوال الشارحة وفي القضايا. نعم متعلم نعم. وأجزاؤه مفردات، يعني أجزاء التأليف الأول، وأجزاؤه يعني أجزاء التأليف الأول مفردات، يذكر أحوالها الصورية في إيساغوجي. فإن أحوال الصورية يعني إيه؟ يعني مجرد عن المادة. والمادية في كاتيجوريات يعني المقولات. والثاني يعني التأليف الثاني يقع في الحجاج، يقع في الحجاج. نعم نعم. لا لا لا، أحوال الشرع. أحوال الشرع غلط، خطأ، خطأ بديع. نعم خطأ. أحوال الشرع يعني المعرفات بدورهم. والثاني يقع في الحجاج. وأجزاؤه يعني أجزاء التأليف الثاني قضايا. هذه القضايا هي مفردات بالقياس إليها يعني إلى الحجج، ومؤلفات بالقياس إلى ما قبلها يعني المفردات الحقيقية. وتذكر أحوالها الصورية في بارر ميناس يعني كتاب العبارة والقضايا، ويشتمل عليه يعني هذا الذات تبضبر المنياس، ويشتمل عليه النهج الثالث والرابع والخامس من هذا الكتاب. والمادية يعني أحوال القضايا المادية في أثناء مباحث الصناعات الخامسة. ما يجب أن يكتب خمسة هنا، في كل مدى خمسة خطر.
الصناعات الخمس، ويشتمل عليها النهج السادس. الإضافة إلى ضمن المباحث للبرهان أيضا تطرح. إذا إلى هنا يكون قد انتهى الفصل الثاني التدريج في الدخول في مباحث الألفاظ التي هي مقدمة فيثاغوريزية الذي يأتي النهج الثاني. فابتداء من هنا إلى نهاية النهج بحث كله في مباحث الألفاظ. الآن نحن نقول ما يعني المنطقي هو أحوال المعاني. ما دخل الألفاظ؟ المنطقي ليس لأديب حتى يبحث عن الألفاظ، الألفاظ هذه على أهل اللغة، أهل النحو والصرف والبلاغة. ما علاقة المنطقي بالألفاظ؟ واضح؟ فلا بد أن نبين ما علاقة الإيه؟ ما الذي أحوج المنطقي لأن يبحث فيه الألفاظ من حيث هي ألفاظ. نقول بيان ذلك، وطبعا قبل البيان نطبق هذه العبارات المتن ثم نبين الأمور المتعلقة. يقول إشارة هذا الفصل الثالث، ولأن بين اللفظ والمعنى علاقة ما، وربما أثرت أحوال في اللفظ في أحوال في المعنى، فلذلك يلزم المنطقي أيضا أن يراعي جانب اللفظ المطلق من حيث ذلك غير مقيد بلغة قوم دون قوم إلا فيما يقل. هذا هو الإشارة. نعم الإشارة. نعم في أحوال المعنى. أثرت أحوالهم في اللفظ في أحوال في المعنى. لا في أحوال في المعنى، في أحوال في مصر شيء غير زمان دي. شو عندك في أحوال؟ في أحوال في المعنى. في المعنى صح. زي هذه الإشارة أولا يشتمل على عدة أمور. الأمر الأول بيان مراتب وجود الأشياء كمقدمة، مراتب وجود الأشياء. الأمر الثاني يشتمل على بيان علاقة اللفظ بالمعنى، وهو الذي أحوج المنطقي إلى دراسة البحث إليه من بحث الألفاظ. الأمر الثالث في احتياج المنطقي إلى مباحث الألفاظ بنحو مطلق وبنحو خاص. هذا هو المنقص عنه في هذه الشهر. بالنسبة إلى مراتب الوجودات وجود الأشياء، يقال أن لكل شيء نعم تقولنا هي ما توجد في المنطقة نعم وجود المنطقة ما تخل ما هي البحث ما هو كل شيء من الأشياء له أربعة أنحاء من الوجود. المرتبة الأولى وهي أقواها وأشدها مرتبة الوجود ليه الخارج فهل زي مثل هذا القلب، هذا له أربعة أنحاء من الوجود. أولا الوجود الخارجي العيني، ثانيا الوجود الذهني وهو الوجود المفهومي العلمي عن هذا القلب، ثم الوجود الثالث المرتبة الثالثة الوجود اللفظي قولك قلم، والمرتبة الرابعة الوجود الكتبي كما تكتب قاف لام ميم على الورق. لكل شيء هذه الوجود الأول. الوجود الأول والثاني عن اللفظ العيني والذهني وجودان حقيقيان طبيعيان، أما وجود اللفظ والكذب وجودان اعتباريان يعني وضعيان. لا هو إذا أصدنا الله من الله يعني ماذا من الله أصد يعني ليش اختلفت اللغات؟ يعني لما الذي وضع لفظ الماء لكن الله وضع هو من وضع لفظ الآب في عبد الكود. هذا أمر متواطع عليه بغض النظر عن البحث الأسطورية فقط في الوضع هل هو بالوحي أو بغيره، المهم هذا أمر متواطع عليه في نتيجة تواطع عليه واستعمل وحصل ارتكاز عقله. ما نخش من بحث الوضع بالتفصيل بحثنا بحث الأسطورية. هنا نبحث عن طبعا كل هذه مسائل مرتب الوجودات، ولذلك تلاحظ أن مثلا الوجود الكتبي للأسماء الحسنى له قدسية، له وجود نحو من الحياة وجودها لا يوجد لك أن تلاحظ أسماء الحسنى أو أسماء المعصومين عليهم السلام أو القرآن
لماذا؟ لكن هذا وجود اعتباري، لكن له ايه؟ ارتباط بما هو ايه؟ حقيقي، فيثني اليه ليه؟ قدسيه. فاذا مس هذه الاشياء تحرم، اسم لفظ الجلاله يحرم مسه على غير الطهاره، لانه لفظ مقدس. واضح؟ مرتبط، لان هذه مرتبه من مراتب وجود الحق سبحانه وتعالى، وجود الكذب من مراتب وجوده، من انحاء وجوده، ظهر في هذا اللفظ. ومن اجل هذا له قدسيه. حتى في ايضا كثير من العلوم الغريبه وغيرها مبني على ايه؟ على هذه الامور، الحروف وغيرها، هذه العلوم الاخرى، الحروف علم الرمل وهو غير ذلك، لا اثار يعني ليست محض ايه؟ اعتبار. وربما هذا يكون منشا ليه؟ لكونها اصلا منشا الهي كما تفضلت. هم لا في علوم اهل العلوم الغريبه يعلموا هذه الاشياء، حروف هذا وحساب الجمل يعني العلوم على التوافق الى اخره، متعلق بايه؟ بالعلوم بالوضع الكذب للوجود. المهم بالنسبه لارتباط هذه الاشياء الاربعه، يقول ان الدلاله دلاله الوجود الكذبي على الوجود اللفظي دلاله ايه؟ اعتباريه. دلاله اعتباريه، الكتابه تدل على اللفظ، ها؟ دلاله ايه؟ بالاعتبار. يعني انت قلم، بعد ذلك الذي رسم القاف هذه بهذا الشكل التواطؤ ايضا، ان القاف هذه تكتب هكذا، ممكن تكتب بشكل اخر، يعني ما في اضطراد جادي عل بينهم، واضح؟ باعتبار قا هكذا، تكتب هكذا، ولا يمكن تكتب بصوره اخرى، مثلا في الانجليزيه تكتب هذا ايه مثلا، حرف ايه مثلا، يختلف. يعني ما في علاقه ذاتيه بين حرف الالف ولفظ ايه؟ مثلا. طيب؟ ولكن بالطبع العرب اتفقوا على كذا، العدم اتفقوا على شيء اخر. طيب. اذا الدلاله الكتابه الوجود الكذبي على اللفظ دلاله ايه؟ اعتباريه. يعني بالتواطؤ. دلاله الوجود اللفظي على الوجود الذهني دلاله ايه؟ ايضا ايه؟ اعتباريه. لماذا؟ الوجود الذهني معنى، هذا معنى الماء، صوره الماء، هذا السائل الشفاف الذي يروي العطش، ها؟ اتفق العرب على تسميته بايه؟ ماء. العرب قالوا لا معقول، ما في علاقه عليه ومعلوليه وارتباط ذاتي تكويني بين هذا السائل الشفاف وبين ايه؟ لفظ الماء. فايضا دلاله ايه؟ اعتباريه بالوضع والتواطؤ. طيب. اما دلاله المعنى الذهني على مصداقه الخارجي هذا ليس بايه؟ بالتواطؤ، سواء عند العرب او العجم. صورة مفهوم الماء وصورة الماء، معنى الماء، صورة الماء والماء الخارجي، يعني ماهية الماء عندك هو في ذهن العربي والعجمي واحدة عن الماء الخارجي. ماهية الماء ترتسم في ذهن العربي والعجمي على حد سواء، لا ترتسم به بشكل مختلف، ما يفهمه العربي عن الماء يفهمه العجمي. لذلك كل إذا رأوا الماء الاثنين يقولوا هذا إيه؟ وهذا واحد يقول ماء وهذا يقول آب، النتيجة المفهوم واحد، مفهوم الماء في الذهن حكايته عن مصادقه حكاية طبيعية ليست بالاعتبار والتواطؤ، وإلا لاختلف الإنسان بينهما كما اختلفوا في اللغات وفي الكتابة، لم يختلفوا في المثل. واضح؟ إذا هذه علاقة طبيعية، لأن الذهن تابع لإيه؟ للخارج، ينتزع المفاهيم من إيه؟ من الخارج، انتزاع تكوين تلقائي. واضح؟ ما يفرق بين العربي والعجمي. جيد، هذه مراتب الوجود وعلاقة بعضها بعض. إذا دلالة الكتابة على اللفظ واللفظ على المعنى دلالة اعتبارية وضعية، أما دلالة المعنى على الخارج العين دلالة إيه؟ طبيعية، دلالة حقيقية وضعية. هنا نرجع إلى هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني مسألة علاقة اللفظ بالمعنى، ما الذي أحوج منطقي إلى أن يبحث عن الألفاظ دون المعاني؟ يقول لبيان هذا، المعنى يعني المفهوم الذهني، المعنى يعني المفهوم ليه؟ الذهني. هذا المفهوم الذهني يمكن ان يتحقق، اولا منشا انتزاعه ليه؟ وخارج. واضح؟ مفهوم الماء المرتزم في الذهني سواء صورته الحسيه او الخياليه او المعنى المعقول منه، هذا ماخوذ منين؟ ليه؟ ولكن هذا المعنى قد يغيب عن الاذهان، ليس دائما شهود كالمجردات، الانسان انه مادي فلا يمكن ان يحصل له مساله شهود للمعاني، دائما يغفل وينسى ويشهد فيغيب عنه المعنى، خصوصا اذا غاب عنه ايه؟ نفس الشيء الخارج المحسوس، يغيب عنه المعنى لاستدعاء تلك المعاني الذهنيه مره اخرى. هناك ثلاثة طرق لا رابع لها حتى يستدعي الإنسان المعنى كل المقصود الغائب. الطريق الأول هو إعادة الاكتساب، وهو أن يشاهد الماء مرة أخرى فيعود ويستفيد معنى ليه الماء مرة أخرى في ليه. هذا هو الطريق الأول. الطريق الثاني بالإرادة، يعني إذا أراد هذا يسمى في إيه؟ في علم النفس الكتاب بالاسترجاع. هذا يقصد بالتفصيل، يعني يفتش، لأن هذه معاني محفوظة في الحافظة عنده أو في القوة الخيالية، فيفتش فيها ويسترجعها إذا أراد. إذا أراد أن يسترجع كذا ويتصور ما يشاء من المعاني، الماء زي تعامل بطل إلى كذا، هذا بالإرادة، بعد الإرادة بالاسترجاع. الطريقة الثالثة وهي محل بحثه هنا الألفاظ، يتبع المعاني بالألفاظ. والألفاظ هي الألفاظ، الألفاظ يعني الحروف الصوتية، الحروف الصوتية اللي تسمعونها الآن مني، هذه تسمى لفظ، لفظ زي حرف صوت، حروف مصوتة زي هذه الحروف الصوتية إذا أطلقت تكون علة لاستدعاء المعاني في ذهني بلا إرادة. فرض الإنسان يقول ماء يعتمد صوت ماء في ذهنه، هذا مو اختيار. ليش؟ لأن في علاقة علية ومعلية بين اللفظ والمعنى. كيف تنشأت هذه العلاقة؟ هذا مش عارف علم الأصول بالتفصيل، ولكن نحن نقول بصورة مختصرة إن أولا الوضع أولا مع الاستعمال، هذا على الأقل محل اتفاق الأصولين والفقهاء. الوضع الأول إن جم جماعة زيد وعمر مثلا في بداية الخلقة وقالوا هذا السائل نسميه ماء، بعد ذلك هذا يقول له ماء ماء ماء، وبدأ يرتكز عندما الإنسان يسمع ماء يرى هذا السائل، يسمع ماء يرى هذا السائل، حضرت علاقة اتحاد بين اللفظ والمعنى ورسوخ في الذهن، بحيث عندما يسمع اللفظ يستمع إليه المعنى. هذا يسمى علماء النفس بالاستدعاء، علماء النفس الحديث مو بالاستدعاء أو التداعي، تداعي المعنى عندما إيه يسمع اللفظ يتداعى المعنى مباشرة. يعني العلية هي هذه. نعم، جزء التلازم. من أين حصل هذا التلازم؟ المتفق بين الفقهاء أو أهل اللغة هو هذا الوضع والاستعمال، قصد الاستعمال بحيث يحصل قول زي، ومجرد إطلاق اللفظ يأتي زي. وهذا الله الكلام من نعم الله سبحانه وتعالى على الإنسان. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان مدني بالصرف حتى يستأنس، لابد أن يعيش مع إخوانه من الناس، فإذا عاش لابد يكون وسيلة اتصال بينهم. كيف؟ أنا عندما أخرج أحضر لي ماء، ما ممكن أخرج أذهب إلى البحر أقول له أحضر لي من هذا، يمكن هذا وسيلة زحمة مشقة عليه، كل ما أقول له أحضر لي يأخذه إيه ويشاهده إيه المطبوع، هذا أمر ليس مع عملي، فيه صعوبة وعسر وحرج على الإنسان، أصلا يفسد الاجتماع. لذلك خلق الكلام، الله سبحانه وتعالى علم الإنسان البيان، علمه البيان بهذا الكلام حتى يتكلم ويستطيع عن طريق هذا الكلام استحضار صورة الماء. ما في داعي إن أروح لابني أخذه إلى شاطئ البحر، في شمال العراق أقول له أحضر كأس من الماء، لا، مجرد أقول له ماء هو يسأل، صورة الماء تأتي في ذهني. فهذا للتسهيل. فالكلام هذا نعم من الله سبحانه وتعالى لاستدعاء المعاني، إنه طريقة سريعة وميسرة من أجل الاجتماع. إذا العلاقة تتضح بين اللفظ والمعنى، وإذا كانت هناك علاقة تلازم بينهما، إذا هي تنشأ مسألة أهمية معرفة اللفظ، أحوال اللفظ، دواء اللفظ. لماذا؟ لأن الخطأ في معرفة أحوال اللفظ يؤدي إلى خطأ في معرفة ليه؟ المعنى. المسالح اللي فتر إلا خاطئ المعنى مع الأرض. يعني نضرب مثال أبسط شيء، مثلا الاشتراك اللفظي. اشتراك اللفظي، الإنسان إن لم يكن عنده علم بالاشتراك اللفظي ماذا يفعل؟ يقع الخطأ. يعني مثلا لفظ العقل، هذا العقل في الفلسفة يطلق على أشياء كثيرة، منها العقل يعني اللي هو الملك، اللي هو العقل الجوهر المجرد، هذا الملائكة صحيح، ومنها العقل يعني القوة المدركة عند الإنسان لا يدرك الكليات، فيسمى عقل أيضا، وعندي عقل زي الإنسان الذي لا يعرف أن هذا مشترك لفظي له إطلاقات. عندما يسمع مثلا أن أول ما خلق الله العقل، كما بعض الناس زي العوام عندما يقرأ هذه الرواية في بحار أنوار وغيره، أول ما خلق الله ليه؟ العقل، يظن أنه هو إيه؟ عقله، هو عقل الإنسان، بس أول مصدر من الله هو الإنسان، باطل هذا، الإنسان ليس هو الصدر الأول، الصدر الأخير. فلي جهلي بأحوال اللفظ من الاشتراك اللفظي ها وقع في خطأ علمي، خطأ عقائدي، هذا مو خطأ علمي فقط صحيح. زي مثال آخر الإعراب، احنا الآن لماذا نضبط في بعض الأدبيات
يعني تؤثر على المعنى في النتيجة، صحيح؟
خلط الفاعل بالمفعول يؤدي إلى خراب كثير. يعني عندما نسمع أمير المؤمنين عليه السلام يقول في وصف الحق سبحانه وتعالى: سبق العدم وجوده، صحيح؟ إن لم نراه أحوال الإعراب، قل سبق العدم وجوده، يصير الواجب واجب ولا ممكن؟ المقطع هذا خطأ نحوي أدى إلى إيه؟ جعل الواجب ممكن، لا يصيب أصلا الناس. سبق العدم وجوده، محل ذا أنا أقول سبق العدم إيه؟ وجوده، يعني وجوده سبق على العدم. الذي حاول كما ساعد أما تعلم أقول به يكون العدم هو اللي سبق عليه، وكل ما وثوق العدم فهو ممكن، واضح؟ إذن هذه مشاعر إحنا الاستقراء قوي ما نطول، ولكن نريد أن نبين شدة ارتباط اللفظ بالمعنى. ذلك المنطقي لابد أن يكون عنده أدبيات الحد ليه؟ المتوسط، وإلا ويكون يبحث عن الألفاظ اللغوية حتى نرتبط بالمعاني، مو مثل المجردات ننسى نتصور الأشياء بلا معاني وألفاظ. لا، نحن هنا في هذه النشأة نحتاج إلى ألفاظ لاستدعاء إليه المعاني، واضح؟ فلذلك الارتباط بينهما وثيق. هذا هو الأمر الثاني. نطبق هذا حتى نصل إلى الأمر الثالث. إشارة: ولأن بين اللفظ والمعنى علاقة ما، لماذا قال علاقة ما؟ لما ليس علاقة حقيقية، لكن علاقة ما، واضح؟ يعني اعتبارية، ولكن راقحة اعتبارية، ها صارت بالاستعمال، صارت ايه؟ كأنها ايه؟ علة بعض، يعني علة، بس مع المعنى صار معلول لفظة، علة بالاستعمال. أقول للشيء، هنا بيان مرض الوجود، للشيء وجود في الأعيان، ووجود في الأذهان، ووجود في العبارة يعني في اللفظ، ووجود في الكتابة، والكتابة تدل على العبارة، وهي يعني العبارة على المعنى الذهني، يعني تدل على المعنى الذهني، وهما يعني دلالة الكتابة على العبارة والعبارة على المعنى هما دلالتان وضعيتان تختلفان باختلاف ليه؟ الأوضاع، يعني ما توافق عليه أهل اللغة. وللذهن على الخارجي، يعني لوجود الذهن على الوجود الخارجي، دلالة طبيعية لا تختلف أصلا بين العرب والعجم، واحد طبيعية حقيقية، يعني ليست اعتبارية، طبيعية. مثلا بعد أن يقول الجسم، لا لا مخلف، لا لا، مثلا عند الناس تقول الجسم ينقسم من جسم طبيعي واصطناعي. طبيعي يعني ايه؟ يعني مو صنعة انت، اما هذا جسم اصطناعي، يعني انت مؤلفه، هذا المذياع لما هو هذا انت مركب. نعم، لا 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 مثلا لا حيث ثم نعم، ولكن ايضا الدلالة الطبيعية ما يقصد بها الدلالة هي ايه؟ في مقسم الوضعية والعقلية، ده طبيعية يعني حقيقية، يعني موجودة الوجود بلا جعل منه. كما قلت لك في بعض الأحيان يطلق يستعمل ولا ليس مشايع، لكن يستعمل كأنفاء في جسم الطبيعي والصناعي. دلالة طبيعية لا تختلف أصلا، فبين اللفظ والمعنى علاقة غير طبيعية يعني اعتبارية، فلذلك قال علاقة، قال إيه؟ علاقة، علاقة، قال علاقة ما، لأن العلاقة الحقيقية هي التي بين المعنى وليه والعايد يعني والخالي، واضح؟ قوله: وربما أثرت أحوال في اللفظ في أحوال في المعنى، هذا بيان إيه؟ ارتباط اللفظ بالمعنى وعلية دراسة مباحث الألفاظ في المنطق كثيرة، فلا يمكن إغماض إيه؟ رد الطرف عن إيه؟ مباحث أقول لك ذلك بعرف الأديب، لا، ذلك كثير من أدباء مناطق أيضا الجرجاني وغيرهم جماعة. نعم، الانتقالات الذهنية قد تكون بألفاظ ذهنية، توجه هنا هذه أيضا دلالة على شدة الرسوخ، وأصل الإنسان مو فقط يحتاج إلى لفظ لاستدعاء المعنى، وأصل لا يمكن أن يستطيع أن يفكر بها ألفاظ بينه وبين نفسه، لكن حديث نفسه مناجاة، يناجي نفسه، يتحدث مع نفسه، يعني وإن كان في سره ولكن بنفس الألفاظ، يعني يقول هل العالم حادث لكن إيه؟ في سره، فحتى أنه يفكر يناجي نفسه بألفاظ ذهنية واضح؟
هذا في شدة الارتباط، يعني حتى في غياب الألفاظ الخارجية المحسوسة يناجي الظاهرية، يناجي نصب الألفاظ الذهنية، لأنه تعتاد أنه لا يستطيع أن يستبع المعاني إلا بإيه؟ بألفاظات. هذا عندي، حتى عندما يطلب يناجي نفسه حتى تستبع المعاني، اعتاد على أن يستبع المعاني بالألفاظ، لأنه يناجي ألفاظ ذهنية باطنية لا ظاهرية. الانتقالات الذهنية قد تكون بألفاظ ذهنية، وذلك لرسوخ العلاقة المذكورة في الأذهان. فلهذا السبب، يعني هذا الرسوخ، ربما تأدت الأحوال الخاصة بالألفاظ إلى توهم إلى توهم أمثال هذه المعاني. خطأ في اللفظ يسري إلى ليه؟ للمعنى السلسلة بينهم، ويتغير المعاني أو تتغير المعاني بتغيرها، يعني بتغير الألفاظ مثلا. والأغلاط، هناك بحث المغلطة في التخصصة إن شاء الله، ثم بحث إيه؟ الأغلاط اللفظية في الإعجام، في الصرف، في الإعراب، في الصياغة اللفظية، في التركيب اللفظي، في الاشتراك اللفظي إلى آخره. والأغلاط التي تعرض بسبب الألفاظ، مثل ما يكون باشتراك الاسم مثلا، إنما تسري إلى المعاني. لماذا؟ لاشتمال الألفاظ الذهنية أيضا عليه عليها، يعني على ذي الأخطاء، هذه الأغلاط تسري المعاني، لأن الألفاظ الذهنية أيضا الذي يتطور أداة التفكير للإنسان بينه وبين نفسه، ها؟ أيضا تسري للمعاني الذهنية وتوقعه في الخطأ، كما ضربنا في الأمثلة من الاشتراك اللفظي أو الإعراب، تؤدي المغالطة المعنوية. فإذا المغالطة اللفظية تؤدي المغالطة المعنوية، ونتيجة رسوخ هذه العلاقة لابد للمنطقي أن يتعلم مباحث الألفاظ اللغوية وأحوالها المختلفة من الإفراد والتركيب، حتى يكون في منأى عن هذه الأخطاء. أما بيان هذا الاحتياج فإن شاء الله غدا بحول الله تعالى وقوته، والحمد لله.